أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيه إحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا على غير ما أرحام ولا أنساب بيننا أن يجمعنا سبحانه وتعالى في مستقر رحمته وفي دار كرامته، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كيفكم إخواني؟ عساكم جميعا بخير، وعساكم جميعا في نعمة من الله تتقلبون في فضل منه ورحمة سبحانه وتعالى. اللهم أمين. ونسأل الله عز وجل الذي جمعنا على غير ما أرحام ولا أنساب بيننا أن يجعلنا سبحانه وتعالى يوم القيامة إخوة على سرر متقابلين، وأسأله عز وجل أن يكون في عون إخواننا في سوريا وفي تركيا، وأن ينجي المستضعفين في سوريا، وينجي المستضعفين في كشمير، وينجي المستضعفين في العراق وفي فلسطين. ونسأله عز وجل أن يكون في عون إخواننا في الشمال السوري المحرر المنكوب، نسأله عز وجل أن يكون لهم عونا وردئا وعبضا ونصيرا. اللهم أمين يا رب العالمين. أعتذر عن التغيب خلال الأيام السابقة، إن شاء الله رب العالمين خلال الفترة القادمة سيكون أمر البث المباشر قليلا، يعني ممكن نلتقي يومي الخميس والسبت ولا نلتقي بقية الأيام إلا إذا كان لقاء متأخرا للغاية، وهذا ما يعني سأقرره فيه خلال آخر الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى. الليلة بإذن الله عز وجل نواصل ما كنا قد بدأناه من سيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين افترض الله تبارك وتعالى عليه القتال والجهاد، وافترضه على الصحابة الكرام. ربنا عز وجل يقول: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، إلى آخر هذه الآيات اللي هي الآية 39 والآية 40 من سورة الحج. دائما وأبدا قلت لكم وأعيدها وأكررها أن الله سبحانه وتعالى قبل كل أمر عظيم لابد من تهيئة لهذا الأمر، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يبعث رسوله صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رباه على عينه منذ صغره، فأفقده الأب والأم والجد، وأيضا يعني جعله متعلقا به لا بغيره، جعله يقوم برعاية الأغنام، جعله سبحانه وتعالى يتاجر، جعله سبحانه وتعالى ينصرف عن الله. بعد ذلك بدأ في مرحلة الصوت والضوء، كان يرى الضوء ويسمع الصوت صلى الله عليه وسلم، كان عليه أفضل الصلاة أتم التسليم، تسلم عليه الجمادات، كان يرى الرؤية وهي يعني في نومه فتتحقق كفلق الصبح أو كفرق الصبح كما جاء في روايتي الحديث. وكان صلى الله عليه وسلم قد هيئ تماما لهذه الرسالة حتى تلقى الوحي في غار حراء. زي بالضبط يا أخواني وأخواتي المطر قبل أن يتنزل يرسل الله سبحانه وتعالى السحاب، ويرسل الله سبحانه وتعالى الرعد، ويرسل الله سبحانه وتعالى البرق في بعض الأحوال حتى يستعد الناس لهذا المطر، وحتى ينتفع من يريد أن ينتفع بالماء، وحتى من يضر الماء بضاعته يسير سريعا فيخفي هذه البضاعة قبل أن تحدث له أي حادثة. وكذلك حدث في مسألة افتراض الجهاد وافتراض القتال وكتابة الجهاد على المسلمين. ربنا سبحانه وتعالى رب المسلمين خلال 13 سنة كاملة في مكة وهم يعذبون وهم يتحرقون شوقا للقاء أعدائهم، وربنا سبحانه وتعالى يأمرهم بأن يربعوا على أنفسهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول للأنصار في بيعة العقبة الثانية: لم أمر بقتال بعد، يعني لا قتال بعد، لسه ما فيش قتال الآن، لم يفترض الله سبحانه وتعالى عليه القتال ولا افترض الجهاد. فتحركت الأشواق إلى الجهاد والقتال لتكون كلمة الله هي العليا داخل هذه النفوس. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى روى للمسلمين بعض القصص، روى للمسلمين بعض القصص مثلا كما حدث في قصة داود وطالوت وجالوت. ربنا سبحانه وتعالى يعني غالبا ما كان يأتي في القرآن الكريم بأن الفئة القليلة تغلب الفئة الكثيرة بإذن الله، فهنا كانت المسألة إن في اشتياق داخل النفوس، لأنه مش هينفع تأمر أحدا بشيء إلا وقد إيه وقد أعددته لهذا الأمر. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول للصحابة: والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغدو في سبيل الله، والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. ويقول: ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرام. فكان الناس يتحرقون شوقا لمثل هذه الشهادة ولمثل هذه الأماكن. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوجه المسلمين بشكل يعني عجيب، بأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وكذلك كان يدير المسابقات صلى الله عليه وسلم ما بين شباب الصحابة. فمثلا الخيل التي لم تضمر، لم تضمر يعني إيه؟ الخيل التي كان العرب يقاتلون عليها يقومون بعملية تضمير لها، يعني صغروها شوية علشان ما تكونش كتير وفي نفس الوقت تكون سريعة، تمام، ما تكونش سمينة مثلا زي البرذون اللي هو الخيل الأعجمي أو الخيل غير العربي. فكان يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قد جاء بالخيل التي لم تضمر وجعل عليها سباقا. هذا السباق شهده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكان واحدا ممن دخلوا في هذا السباق. نفس القصة، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول: من تعلم الرمية ثم تركه فليس منا، لأن سلاح الرماية وسلاح الرماة هذا السلاح كان أخطر الأسلحة بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام داخل المعركة. يعني خارج المعركة كان سلاح الاستطلاع هو أقوى الأسلحة. لماذا؟ لأنه لم يكن للعرب سلاح استطلاع، فاستحدث المسلمون هذا السلاح اللي هو سلاح الاستطلاع، أنك أنت يكون عندك أهبة ويكون عندك أخبار الفريق المناوي أو المنافس دائما. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من قرر هذا السلاح اللي هو سلاح الاستطلاع، ودي واحدة تضاف إلى العسكرية الإسلامية. في نفس التوقيت داخل المعركة كان الرماة هم أهم عنصر داخل الإيه؟ داخل الجيش. عشان كده المسلمون هزموا يوم أحد بسبب أن الرماة خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب سلاح الرماة هيكون هو الأهم ليه؟ لأنك أنت لما تيجي تعمل تكتيك المعركة لازم النقص اللي عندك تعوضه بشيء، فلم يكن هناك عوض عن هذا النقص العددي إلا بالرماية، أنك أنت تأتي بمجموعة من أمهر الرماة ثم تأمرهم أن يصعدوا مكانا عاليا. فكلما اقترب المشركون ليقوموا بهجمة شديدة على المسلمين أو بالإطباق على المسلمين تردهم أنت بالنبل وتنضحهم بالنبل وتنضحهم بالسهام. فده اللي كان المقصود دائما من الرماية. عشان كده قلت لك أن سلاح الرماة وأيضا الرماية كانت هي أخطر الإيه؟ كانت أخطر الأسلحة وأكثر الأسلحة التي اعتمد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ كان الفرس قد اشتهر عنهم أنهم يعني أمهروا الإيه؟ أمهروا الرماة. فاللي حصل إيه؟ اللي حصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابة أنهم أشد منكم رمية، يعني هم بيرموا أفضل منكم. فده عمل نوع من أنواع التنافس لحد الصحابة ما بدأ يعني يكون عندهم دقة في الرماية غير عادية، لحد ما وصل أنه في معركة ذات العيون، خلاص اللي هي الأنبار، حصل أن الصحابة رضوان الله عليهم كان أهل الأنبار قد لبس كل منهم الخوذة ولبس بقى المغفر بتاعه ولم تكن تظهر إلا عيونهم، وطبعا بينهم وبين المسلمين مسافة طويلة، وطبعا كان قائد المعركة وسيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. فبدأ سيدنا خالد بن الوليد يأمر الرماة فكانوا يرمون عيون أهل الأنبار، فسميت بمعركة ذات العيون. وقيل في هذه المعركة ذهبت عيون أهل الأنبار، ويقال أن 1000 عين قد أصيبت في تلك المعركة. فأنت النهاردة بتقول أن العسكرية الإسلامية بتبدأ بإيه؟ العسكرية الإسلامية بتبدأ بأنها بسيطة، ثم بعد ذلك تبدأ هذه العسكرية في الإيه؟ تبدأ في التقدم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش عنده سلاح الدبابات، وقبل أن يتقول متقول فيقول الدبابة الموجودة الآن، لا، الدبابة دي كانت عبارة عن حاجة كده خشب، هيكل خشبي، كان الذين يتسلقون الأسوار يدخلون فيها، فيقوم يدخلوا فيها ليه؟ على أساس إنه الحجارة التي ترمى من وراء الأسوار أو من فوق الأسوار لا تأتي، يكون وقاية بالنسبة لهم. فده اللي عمله الرسول عليه الصلاة والسلام، وأرسل بعض المسلمين إلى المدينة المشهورة إلى مدينة الكرك اللي في الأردن، فتعلموا صناعة هذه الدبابات والمنجنيق، ثم عادوا إلى الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن العسكرية الإسلامية كانت في تطور، عشان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدرك تماما أن العسكرية التي ستحمي الحق، لأن الحق بدون حماية تحميه وبدون قوة تحميه يصبح لا شيء. في التوقيت ذاته الرسول عليه الصلاة والسلام كان يربط الماضي بالحاضر، فأروي للصحابة مثلا فيقول: تعلموا بني إسماعيل الرمي، أو ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا، أبوهم اللي هو إسماعيل، والعربي عنده ارتباط بجد، وجده الأكبر وسيدنا إسماعيل عليه السلام، فما بالك هو مسلم وعربي؟ فالاثنين دول يجيبهم الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقوم العربي يفخر بهذا، فيقوم يستجيش عاطفة الارتباط بالآباء والأمهات والحمية التي كانت يوما من الأيام حمية جاهلية ليقلبها إلى الإسلام، فيبقى ده تدريب عملي. ويبقى كده الرسول عليه الصلاة والسلام بيعمل تهيئة لهؤلاء الايه، لهؤلاء المسلمين. نفس القصة، خلاص الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث عن الشهداء وعن أن الشهيد له مكان في الجنة، والقرآن نفسه يعني يتحدث عن هذا. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي الرجل فيسأله فيقول له: يا رسول الله، الرجل قاتل حمية، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أما ما دون ذلك فليس في سبيل الله عز وجل، ممكن يكون في سبيل نفسه، في سبيل وطنه، في سبيل أي حاجة، إلا أن يكون في سبيل الإيه؟ في سبيل الله عز وجل. بسم الله. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فأقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ده كلام بيقول أن الدنيا ليست مقرا للمؤمن، هي معبر ممر وليست بمقر، جسر إلى الآخرة. الجهاد هو أبسط الطرق أنك تحرر النفس من أوهاق الدنيا. كذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثل، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، إلى آخر هذه الآيات. فالآيات دي بتقول إيه؟ بتقول إن الجهاد فيه تمحيص للنفس، لأنك بتقضي على حظ النفس. ما هو المجاهد ده حيطلع حيسيب ابنه، حيسيب بنته، حيسيب أهله، حيسيب ماله، يترك كل هذا وربما لا يعود، ماشي. ومع ذلك كان المسلمون يخرجون. وفيه عزة للنفس وقوة: ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللإيه؟ وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وبعدين الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع، إيه بقى اللي يحصل؟ وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. خد بالك الحديث ده فيه كلمة خطيرة جدا، من أخطر الكلمات التي يمكن أن تسمعها. يقول: سلط الله عليكم ذلا. الذل هنا بالنكرة، النكرة تفيد العموم إذا جاءت في هذا السياق، بمعنى أن الذل ده ممكن يكون أن عدو يتسلط عليك، أن كوارث كونية بأمر الله تحدث، أن فقر ممكن، كل حاجة ممكن تحدث، تمام؟ طيب، والأخطر منها ينزعه. النزع لا يكون إلا لمحبوب، النزع لا يكون إلا لمحبوب، نقول نزع الروح لأن الإنسان بيحب الحياة، وتنزع الملك ممن تشاء. فالمسألة صعبة، المسألة مش إيه؟ مش سهلة. وربنا سبحانه وتعالى قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وده كان في آخر سورة الإيه؟ في آخر سورة العنكبوت، اللي هي كانت آخر سورة تنزلت فين؟ في مكة. يمكن إحنا تكلمنا على أن الجهاد كانت له يعني أهداف معينة وفصلنا الكلام فيها. إذا تمت عملية التهيئة للمسلمين، فمن ثم جاء الأمر فالمسلمون بدأوا في التنفيذ. حيبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل عملية الإيه؟ يعمل عملية السرايا والغزوات. وقلنا أن الغزوة هي المعركة التي قادها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. طيب، السرية هي التي أخرجها رسول الله وأمرها بالقتال في وقته ولم يكن أميرا عليها، ولم يكن أميرا إيه؟ أميرا عليها. طيب، وكم بيخرج السرايا ليه؟ كم بيخرج السرايا تدريبا للمؤمنين؟ اثنين، عشان يقول إن الجهاد فرض كفاية، اللي هو جهاد الطلب مش جهاد الدفع، تمام؟ لأنه لو غزا في كل معركة للازم الملوك والرؤساء والأمراء والخلفاء أن يفعلوا مثله، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إيه؟ كان يسير السرية فيقول هذا، وأيضا لإعذار المؤمنين، وأيضا لأن بعض المؤمنين ما كان يستطيع الخروج، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يواسيهم بعدم الخروج في كل معركة من المعارك. يمكن إحنا كنا يا سادة كرام تحدثنا عن أمر، ألا وهو أن قريشا منعت سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه من الطواف حول الكعبة، وقالوا له عن طريق أبي جهل إنكم آويتم محمدا والصبا اللي هم يعني الكفر بديننا. طبعا يعني المسلم يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فما أجمل هذا النوع من أنواع الكفر، يعني فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، أو فمن يؤمن بالله يكفر بالطاغوت، مش كده؟ فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع إيه؟ والله سميع عليم. ماشي. ده غير أن قريشا أرسلت إلى عبد الله بن أبي بن سلول وتوعدتهم، يعني أهل المدينة ممن لم يكونوا قد أسلموا، أنهم سيقاتلونهم، وهددتهم وقالت أنه ما من حي من أحياء العرب أبغض إلينا أو أبغض إلينا من أن تنشب الحرب بيننا وبينكم إلا أنتم، يعني إحنا مش عايزين نقاتلكم أنتم، لا نريد أن إيه أن نقاتلكم أنتم. فعبد الله بن أبي بن سلول طار بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغة، ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، يعني تعمل الفرقة والخلاف ما بين الإيه؟ ما بين المسلمين وغير المسلمين اللي هم من أهل المدينة، لأن يعني خلاص حتى المهاجرين أصبحوا الآن من مواطني الإيه؟ من مواطني المدينة. فبدأ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يوجه المسلمين ناحية الإيه؟ ناحية القتال. أول غزوة خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت غزوة اسمها غزوة الأبواء. خلاص احنا عرفنا ان القتال فرض في سنة 2 هجرية. غزوة الأبواء او غزوة ودان، ويقال ودان، ماشي، نعرف الأسماء ونقرأها قراءة صحيحة. خد بالك ان الأبواء ده مكان، يا ترى بيفكرك بإيه؟ كنا اتكلمنا فيه في اول السيرة النبوية، يا ترى كلمة الأبواء دي تذكرك بإيه؟ بشيء ايه هو لو حضرتك تقدر تقول لي؟ بسم الله، لو حد ما عملش لايك أخوانا يعمل لايك، لو الحد ناسي يعمل لايك يعمل لايك بعد إذن حضراتكم. وكلمة الأبواء ديت اللي هو مكان الأبواء ده يذكرك بإيه؟ طيب، هو الأبواء هي المكان أو هو المكان الذي دفنت فيه آمنة اللي هي أم النبي عليه أفضل الصلوات أتم التسليم. الأبواء هو المكان الذي دفنت فيه آمنة بنت وهب، وهي أم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وصحبه أجمعين. تمام. فهنا كانت هذه أولى غزوات النبي عليه الصلاة والسلام. الأبواء والدان الاثنين موقعان متجاوران، ما بينهم من بعض حوالي 6 أو 8 أميال. اللي حصل إن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج في شهر صفر، تمام، وكان خروجه في شهر صفر لحكمة. إيه هي بقى؟ العرب كانت تتشائم من شهر صفر، العرب كانت تتشائم من شهر إيه؟ من شهر صفر. فالرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يكسر هذه الشيطانية وهذا التشاؤم وهذه الطيرة في قلوب المسلمين. وحتى الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى ولا هامة ولا طيرة ولا صفر، خلاص ما يعني كل ده كان يقول لا كذا لا كذا لا كذا. تمام. فهنا حبيبك النبي عليه أفضل الصلاة وتم التسليم يخرج في شهر صفر على رأس عدد من المسلمين، كانوا كام؟ كانوا 200 من المهاجرين. وخذها قاعدة عندك أنه يا سادة يا كرام جميع الغزوات قبل غزوة بدر لم يشترك فيها الأنصار، الأنصار اشتراكهم كان بداية أو بدءا منين؟ بدءا من غزوة بدر. طيب الكلام ده ليه؟ لأن الأنصار كان العقد بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن يقاتلوا عنه إذا كان في دارهم، أن يحموه ويمنعوه مما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم، تمام، وذراريهم. يبقى أنت جوا في المدينة نحن معك، خارج المدينة لم يكن هذا هو العقد والعهد مع الأنصار. يبقى كده نفهم أهو أن الغزوات التي ستبدأ قبل بدر والسرايا التي ستبدأ قبل بدر هي خاصة بالمهاجرين ولم يشترك فيها الإيه؟ الأنصار. الأنصار حيشتركهم من أول إيه؟ من أول غزوة بدر. وانت عارف أن غزوة بدر أمر عظيم وأمر جلل، علشان كده الناس تؤرخ بما قبل بدر وبما بعد بدر، والذي شهد غزوة بدر يقال له بدري، والذي شهد غزوة أحد لا يقال له أحدي ولا خندقي، تمام؟ لأن بدرا كانت أشهر في الناس كما قال كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. عدد المسلمين كان 200 ما بين راكب وما بين راجل، خلاص ما بين راكب وراجل. يا سادة لازم بس ناخد بالنا، الفروسية لها شغل والقتال على الأرض له شغل تاني. يعني القتال على الخيل ده هي الاسماء الفروسية، القتال على الأرض اللي هو قتال المشاة ده له شكل تاني. فعشان كده بقول لك راكب وراجل. عشان كده لما تعرف ان سلاح الفرسان مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر كان 2 بس، تعرف ان الاثنين دول عملوا ما لم يقم به انسان في هذا الوجود، وقاموا بما لم يقم به انسان في ذلك العالم او هذا الكون الذي نحياه. ده غير انك انت بتتكلم على ان قريش كانوا جميعا على الخيل، او معظمهم كان على الخيل، 1000 واحد على الاقل، في 500 منهم ولا 400 منهم ولا 300 منهم على الخيول، ماشي، على الايه، على الخيول، وانت على الارض معك 2 بس، ماشي. فالاثنين دول هيبقى حاجه مش سهله ابدا بحال من الاحوال. ومنهم سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه، تمام. يبقى هنا او اولى الغزوات غزوه الابواء او الدان، لان الرسول عليه الصلاه والسلام راح للمكانين في شهر صفر على راس 200 من المهاجرين. فهنا هيحصل ان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين بيعمل ايه؟ هو ذهب هناك ووادع بني ضمرة، في ناس كده اسمهم بنو ضمرة، بنو ضمرة دول أو ضمرة، عاقدهم وعاهدهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، عمل معهم معاقدة ومعاهدة. طيب ده هنشوفه دلوقتي، لكن الموضوع أكبر من كده بشوية. إزاي يا سادة نعلم أمرا هاما؟ وهو المدينة كانت محاطة بالأعراب، المدينة كانت محاطة بالإيه؟ بالأعراب. الأعراب دول قوم درجوا على الإغارة على الأماكن اللي فيها الحضر، وهناك قبائل كانت تعيش على الخطف وتعيش على مهاجمة القبائل وتعيش على الإتاوات. يعني أنت تريد أن تمر في أرضنا فلابد أن تدفع. فالرسول عليه الصلاة والسلام اللي عمله إيه؟ أنه جاس بخيله هذه المنطقة وبالمسلمين معه هذه المنطقة. يبقى معنى كده أن الرعب سيقع في قلوب هؤلاء الأعراب. الرجل العربي حيفهم بشكل أو بآخر أنه خلاص ما ينفعش أنه يهاجم المدينة، ولو حصل هجوم على المدينة سيكون هناك رد، وهذا الرد سيكون قاسيا بكل الأحوال. يبقى كده عملية تأمين للحدود، حدود النبي صلى الله عليه وسلم وحدود دولته. راح الرسول عليه الصلاة والسلام وعمل إيه؟ وعمل مع بني ضمرة معاقدة أو معاهدة، فأنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم. شوف ماذا كتب رسول الله، قال بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد رسول الله. يبقى كده انتزع منهم اعتراف بأنه رسول الله واعتراف كتابي وإقرار كتابي، ما هوش إقرار باللسان، تمام. وانت كده دخلت في مرحلة جديدة، وهي مرحلة أن لك دولة، وهذه الدولة تكتب معاقدات ومعاهدات، والعرب لم تكن تكتب إلا في إيه؟ في أقل القليل، لا اكتب هنا حتى تكون هذه الوثيقة عليك. كده أنت بتأسس لعلاقات دولية وعلاقات محلية أيضا. قال من محمد رسول الله، أو هذا كتاب من محمد رسول الله لبني ضمرة ابن بكر ابن عبد منات ابن كنانة، بأنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم، وأن لهم النصر على من رامهم، يعني قصدهم، إلا أن يحاربوا في دين الله ما بل بحر صوفه. ما بل بحر صوفه، يعني ايه؟ كنانة عن التأييد، البحر بيبل الصوف على طول ما بيتوقفش يعني. فإذا مفيش مدة لهذه المعاقدة أو لهذه المعاهدة، بل هي مستمرة بشكل ايه؟ بشكل تام، خلاص. وأن النبي إذا دعاهم لنصرة أجابوه، عليهم بذلك ذمة الله وذمة رسوله، ولهم النصر على من بر منهم واتقى. يعني أنت برضو في نفس التوقيت ايه؟ معنا ونحن معك. إذن كده الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ هؤلاء القوم معه. العربي لم يكن في نفسه وفي طبعه الخيانة والغدر، العربي ما عندوش حتة الغدر والخيانة، الغدر والخيانة كانت عند اليهود. فكون أنك ذهبت إلى العربي وقمت معه بعقد ووعد وعهد فلابد أن يصونه، وده فهم من الرسول عليه الصلاة والسلام لطبيعة العرب، إن العربي إذا عاقدته فإنما يفي بعهده ويفي بإيه؟ ويفي بعقده معك فكيف إذا كان مكتوبا؟ لأن العرب كانت تعير بعضها البعض، فيمشي الواحد مثلا من بني ضمر هؤلاء في طريق فيقال له من أين أنت؟ من أي قبيلة؟ من قومك؟ فيقول مثلا بنو ضمر، وبنو ضمر دول عملوا إيه؟ دول يعني خاسوا بالعهد، خانوا العهد، فيقال له أنت من قبيلة فيها الخيانة، أنت من قبيلة فيها كذا، ماشي؟ فمسألة العصبية دي، إن العربي كان يحافظ على نفسه وعلى سمعته، كانت مسألة موجودة. فالرسول عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم الذي فعله أنه حيد هؤلاء، عمل عملية تحييد للإيه؟ للقوم. ده غير إن بني ضمر دول والحلفاء الذين كانوا معهم كانت سوقهم هي المدينة. العربي ده عايز يروح سوق للحضر، فيروح فين؟ المدينة أقرب إليه. فلما يذهب إلى المدينة وهي أقرب إليه، يبقى كده خلاص الطريق آمنة بالنسبة له وبالنسبة للمسلمين، وفي تعامل تجاري. وهذا التعامل التجاري أنت كمان تخطيطه إلى حلف عسكري ليكونوا معك وليكونوا بعيدا عن الإيه؟ بعيدا على المشركين، تمام؟ طيب ما هو جماعة دول كفرة، إذن سياسة الدولة الإسلامية تقول أنك ممكن تتحالف مع غير المسلم في بعض الإيه؟ في بعض الأوقات، لأن حينتج ضرر كبير إن لم تتحالف مع إيه؟ مع هؤلاء، تمام كده؟ يبقى دي أول غزوة اللي هي غزوة إيه؟ غزوة ودان أو الأبواء أو ودان، ده صح وده صح، ماشي الحال. ودي كانت في صفر في العام الثاني من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كانت أول سرية تخرج، أول سرية هتخرج وتاني سرية هتخرج من آل البيت، من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. السرية الأولى اللي هي سرية عبيد الله بن الحارث، عبيد الله بن الحارث بن عبد المطلب اللي هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، الذي سيستشهد إما في غزوة بدر، وإما أن جرحه سينتفض عليه فيموت في الطريق من مكة من المدينة أو من بدر إلى المدينة، أو يموت في المدينة، ماشي؟ فده ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، فأخرجه كقائد في أول سرية من السرايا. طبعا احنا خلاص اتفقنا كل السرايا والغزوات قبل بدر أبطالها منين؟ من المهاجرين. فكان معه 60 رجلا من المهاجرين. قائد المشركين كان أبو سفيان. أبو سفيان كان معه 200 من الإيه؟ من الراكبين والراجلين، يعني الفرسان والإيه؟ والمشاة. وصلوا إلى منطقة رابغ، طبعا معروفة منطقة رابغ دي اللي هي دلوقتي قريبة من أبيار علي، ماشي؟ ورمى فيها سعد بن أبي وقاص أول سهم رمي في الإسلام. عشان كده سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه قال أنا أول من رمى بسهم في سبيل الله. المعركة دي اللي حصل فيها إيه؟ اللي حصل فيها إنه الجماعة المشركين كانوا طالعين ب200 واحد، حاسين إنه هم ممكن يعملوا عملية غزو للمسلمين. فلما سلاح الاستطلاع والخيل التي تجوس هذه المنطقة وترتقب أخبارها وتنقلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمت بوجود هؤلاء فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعث ب60، في مين فيهم؟ سيدنا سعد. سيدنا سعد كان مجاب الدعوة أو مسدد الرمية، اللهم سدد رميته وأجب دعوته، يا سعد أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة، في رواية مستجاب الدعوة، وكلا الحديثين يشد بعضه بعض. فهنا سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه كان أول من رمى بسهم. لما سيدنا سعد بن أبي وقاص رمى بهذا السهم، عندئذ القريشيون قالوا خلاص كده، طالما الرماية دخلت، طالما سعد دخل وهم كانوا غير مستعدين، انسحبوا من المعركة. عارف انسحبوا ليه؟ لأنهم يقابلون الآن ويلتقون الآن مع جيش منظم. العرب ما كانتش متعودة على كده، العرب كانت متعودة إن هي يوم ما تتكلم ويكون هناك حرب بين القبائل وبعضها، كانت قبائل كلها تشتبك مع بعضها وخلاص يلا ماشي، اللي هي بقى الإيه يعني اللي هم بيحاولوا يلصقوها بالمسلمين الآن، اللي هو راح يطلعوا يلا يا قوم يا قوم. لا، ما كانش الكلام ده بيحصل، إنما كان في كلمة سر للمسلمين، في كلمة سر يا منصور وأمت مثلا، خلاص ماشي، الله مولانا، ولا كلمة السر دي سلاح استحدثه المسلمون عشان يعرفوا بعضهم البعض، لأن الجيش ما كانش فيه زي موحد زي ما الجيوش الآن فيها أزياء موحدة، ما فيش لاسلكي ولا إشارات زي ما هو موجود الآن. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان بعيد النظر، فكان صلى الله عليه وسلم عمل لهم الإيه؟ عمل لهم القصة اللي هي قصة كلمة السر، تمام، والتنظيم، إن يكون لكم وقفة معينة وبشكل معين، وإن سلاح الرماة يكون وراء الفرسان ووراء الإيه ووراء المشاة، بحيث إذا اقترب المشركون تردوهم بهذه الإيه النبال أو بهذا النبل. وده اللي حصل. أبو سفيان وجد نفسه أمام جيش منظم وأمام جيش كأنه دولة رومية أو فارسية مصغرة. ليس هؤلاء هم المسلمون الذين هاجروا من مكة، لا، ده في حد تاني، ده في بعث جديد يسري في دمائهم وفي عروقهم. فعندئذ قرر الانسحاب. لما قرر الانسحاب عندئذ كان في واحد اسمه مجدي بن عمرو الجهني، هذا الرجل هو الذي أصلح ما بين الفريقين، وقابل أبو سفيان لأنه قرر أنه لا يستطيع الوقوف أمام المسلمين. ده جزء. والجزء الأهم في المعركة دي إن في بقى حاجة حصلت وكانت مكسبا للمسلمين، إنه كان سيدنا عتبة ابن غزوان، وده كان سادس ستة في الإسلام كما قال، وسيدنا المقداد ابن الأسود أو المقداد ابن عمرو رضي الله عنهما، الاثنين كانوا في جيش المشركين، فاستطاع أن يفر إلى المسلمين يومئذ. فإذا أنت عندك الآن سبق عسكري، إن أول رمي عمله سيدنا سعد بن أبي وقاص، وأن المشركين علموا تمام العلم أنهم أمام جيش منظم، وده حيكون سببا في أن أبا سفيان يرفض قتال المسلمين في يوم بدر، لأنه عارف أنه مش أمام أحد عادي، إنما أبو جهل لم يكن قد خبر جيش المسلمين بعد، ما يعرفش القصة إيه، عشان كده اصطدم بالمسلمين اصطداما إيه يعني، اصطدام اللي هو عارف أنت العنجهية الجاهلية، وفي الآخر قضى وهلك ونفق، وكانت بدر التي كان يقف فيها على فرسه هي مقبرته بعد ذلك. هنا سيدنا يعني عبيدة بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه حقق نجاحا، حقق إيه؟ حقق نجاحا كبيرا في هذه الإيه؟ في هذه الغزوة. وطبعا المسلمون اضطروا إن هم يقبلوا بالصلح لما تدخل فيه مين؟ لما تدخل فيه مجدي بن عمرو الجهني، تمام، وحصل الإيه؟ وحصل الصلح ما بين الفريقين. لا، الصلح ما بين الفريقين، لا، الصلح ما بين الفريقين كان مع حمزة، معلش أنا آسف، في السرية التالية، أنا آسف جدا يا جماعة الخير، معلش حصل اختلاط، بس الصلح كان في السرية بتاع سيدنا حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، ماشي. إنما هنا أبو سفيان فر سريعا. السرية بقى اللي هي الثانية اللي هي كانت سرية سيدنا حمزة بن عبد المطلب، وهنا برضو من آل البيت ومن المهاجرين، وقلنا إن ده تنفيذا لإيه؟ لبنود العقبة الإيه؟ الثانية. الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل سيدنا حمزة بن عبد المطلب إلى مكان اسمه سيف البحر، هي بتتكتب سيف لكن تنطق سيف البحر، سيف الإيه؟ سيف البحر. المنطقة دي من ناحية اسمها ناحية العيص، ناحية العيص دي موضع لقبيلة اسمها بنو سليم، تمام، وفيها يعني هي على ساحل البحر في الطريق التجاري بتاع أهل مكة، وفيها ملتف لأشجار تعتبر أشجار كريمة عند العرب، زي الإذخر، زي العوسج، زي الإيه، زي السدر. وهنا كان المسلمون عددهم 30 راكبا من المهاجرين، وجاء أبو جهل ومعه 300 من الإيه من المسلمين. لما 300 أمام 30 جاء مجدي بن عمرو الجهني، مش في السرية اللي فاتت، ده في السرية دي، وحجز بين الفريقين، لأن اللي هو مجدي بن عمرو الجهني هذا كان موادعا للفريقين، يعني للمسلمين وللإيه وللكفار. فعندئذ يعني حجز بين الفريقين، فلما حجز بين الفريقين إيه اللي حصل؟ إنه لم تحدث مقتلة آنذاك. لكن شوف لما يكون في 30 واحد رايحين يقتلوا كام؟ رايحين يقتلوا 300، والمسلمون لا يهابون ولا إيه ولا يخافون، ماشي الحال. معناها أن هذه الدولة الناشئة سوف تفعل الأفاعيل في أعدائها إن هم اجترأوا عليها وأرادوا الإيه وأرادوا الهجوم، تمام، ماشي الحال. طيب أنت حضرتك كده تفهم إن في معاهدة أو معاقرة عملت مع مين؟ مع جهينة، خلاص، قبيلة اللي هي قبيلة إيه؟ قبيلة جهينة، ماشي. طب قبيلة جهينة هنا عملت إيه؟ ظهر هنا ما أراده رسول الله، إن يكونوا حلفاء فيمنعون عن المسلمين الأذى أو يتدخلون في الوقت الإيه؟ في الوقت المناسب. لأن مجدي بن عمرو هذا لما تدخل ما بين الثلاثين والثلاثمية حفظ للمسلمين عددهم، وعاد المسلمون بغير إيه؟ بغير قتال، تمام كده؟ فسرية سيدنا حمزة دي كان أثرها سيء جدا على المشركين، إن هم يقولوا يعني ثلاثون ويقفون أمامنا، لا ده في حاجة مش عادية. ده غير كده كمان إن أنت ناحية العيص ديت هي ناحية القافلة التجارية التي تسيرها قريش، فبدأت قريش تشعر بأن في خطر على قوتها الاقتصادية، وبدأت قريش تشعر أن خطرا داهما قد أتى نحوهم، ماشي. ده غير أن أبا جهل قال يا معشر قريش إن محمدا قد نزل يثرب وأرسل طلائعة، وإنما يريد أن يصيب منكم شيئا، فاحذروا أن تمروا في طريقه وأن تقاربوه، فإنه كالأسد الضاري، الأسد اللي هو الإيه؟ المفترس يعني القوي، إنه حنق عليكم، ماشي خلاص، نفيتموه نفي القردان، القردان اللي هي القرادة، ماشي، اللي هو على المناسم، نفي القردان على المناسم، عارف أنت اللي هو الحوافر بتاعة الإبل بيجي عليها حاجات صغيرة كده فبتفضل إيه تزقها كده أو تشطها برجليها يعني، والله إن له لسحرة ما رأيته قط ولا أحد من أصحابه إلا رأيت معهم الشياطين، وإنكم عرفتم عداوة بني قيلة، بني قيلة اللي هم الأنصار يعني، فهو عدو استعان بعدو. هو طبعا يعني بيريد أن يحقر من شأن المسلمين، وإن هو يزدري النبي عليه الصلاة والسلام وحاشاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ولكن هو الآن علم أن شيئا ما قد حدث وأن تغييرا قد إيه قد جرى. الغزوة الثانية وهي غزوة بواط، باء واو ألف طاء، ما حدش يقول بواط، هي اسمها بواط، ودي ناحية رضوة، ناحية إيه رضوة، أنت عارف رضوة ديت مين؟ جبل رضوة ده مين؟ بسم الله، جبل رضوة ده إيه؟ حد عارف؟ مين اللي ما عملش لايك يا جماعة الخير؟ بسم الله، لا مش بواض، مش 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 بواض يا مولانا، بواط كده، بواط، ماشي. جبل رضوة ده اللي بعضهم بيزعم ان قائم آل محمد مستخبي فيه، ماشي، الا ان الأئمة من قريش، مش كده، ولاة الحق أربعة سواء، فايه فصبت صبت ايمان وبر، وصبت غيبته كربلاء، وصبت لا يقوده، او صبت لا يذوق الموت حتى يقود الجيش يقدمه كذا، لحد ما قال أنه في جبل رضوى عنده عسل وماء، ماشي، فيعني ده مشهور قوي عند الشيعة ده، تمام. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم خرج في 200 من أصحابه، 200 واحد من أصحابه، قصاد كام؟ 2000 واحد من المشركين، وربما 2500، وكان فيهم مين؟ كان فيهم أمية بن خلف، تمام. ولكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لم يلق كيدا، يعني فاتته القافلة. كل اللي بيحصل ده عملية تهيئة الغزو بدر، إن المسلمين يتحرقون شوقا للقاء الكفار، ده حاجة. الحاجة الثانية إن ده تدريب للمسلمين على السفر وعلى المشقة. أنت عارف أنت لما تكون بتتدرب مثلا في لعبة ما، أول شهر التدريب كل يوم تروح تنام تلاقي إيدك بتوجعك، تلاقي عندك صداع، تلاقي عينك مزغللة، تلاقي لو عملت تمرين الرجل، تمرين الرجل ده ربنا يعني كرمك بيبقى عامل ازاي، تعمل تمرين الظهر ترجع تلاقي ظهرك وكأنك يعني تعبان جدا، لحد ما تعتاد الأمر، فمهما تلعب ما بتحسش بعد كده بإيه، ما بتحسش بتعب، لأن خلاص بقى تربت عندك اللياقة البدنية والقدرة على الإيه، والقدرة على التحمل. فده اللي كان بيحصل مع المسلمين، إن ربنا سبحانه وتعالى يعودهم عناء السفر وعفاء السفر ومشقة الذهاب من هنا ومن هناك، لحد ما يوصلوا في النهاية إن موضوع السفر والمشقة ما تكونش شديدة عليهم يعني، فلما يحارب يكون اعتاد الإيه؟ اعتاد المشقة كما قلنا. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم خلال هذه الغزوة أمن المنطقة اللي هو خرج فيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم كانت غزوة العشيرة، ويقال العسيرة، تمام، العشيرة والعسيرة، طبعا في فارق ما بين العسيرة والعسرة، لأن العسيرة دي هي الغزوة بتاعتنا دي اللي هي في العام الثاني للهجرة، لكن العسرة اللي هي غزوة إيه؟ غزوة تبوك. وعلى فكرة البخاري بدأ التأريخ للغزوات من أول غزوة العشيرة، تمام؟ هذه غزا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش، وكان قد خلف على المدينة وراءه أبا سلمة ابن عبد الأسد، وكان رسول الله قد وصل إلى منطقة العشيرة دي، فأقام فيها جمادى الأولى وجمادى الآخرة بعض الليالي منها، وادع واصطلح مع بني مدلج وحلفائهم من بني ضمرة، ثم رجع إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، لأنه علم إنه الخيل أو القافلة التي أراد اعتراضها كانت قد وصلت أو عبرت قبل أيام من إيه؟ من وصوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ودي القافلة اللي لما هترجع هتتسبب في غزو بدر، اللي هي قافلة أبي سفيان بن حرب، تمام؟ ثم كانت بعد ذلك سرية اسمها سرية الخرار، وده ما سنلتقي به في يوم السبت إن شاء الله رب العالمين، حتى لا يكثر الكلام وحتى لا يذوب الكلام على الشفة، وكثرة الكلام ينسي بعضه بعضا، فأتوقف عند هذا الحد على أن أكمل في يوم السبت إن شاء الله تبارك وتعالى. غفر الله لنا ولكم وعفى الله عنا وعنكم وعلمنا ما ينفعنا ونفعنا بما قد علمنا، اللهم أمين يا رب العالمين. لو في حد عنده سؤال خلال 5 دقائق بعد إذن حضراتكم يتفضل. ماشي أخوانا، لو في حد عنده أسئلة تفضل خلال 5 دقائق، لأن أنا يعني مرتبط بموعد الآن ولا بد أن أذهب إليه يعني. فلو في أسئلة تفضلوا حضراتكم. بسم الله. في حد عنده أسئلة يا أخوانا؟ جماعة الخير في حد عنده أسئلة؟ شباب هو البث شغال؟ البث شغال يا شباب؟ انتوا سامعيني يا جماعة؟ انا مش عارف، هو التكست مش بيجيب لي اي حاجة خالص. انتوا سامعيني يا جماعة؟ يا جماعة الخير انتوا سامعيني؟ سامعيني يا جماعة؟ يا جماعة انتوا سامعيني؟
يا جماعة انتوا سامعيني؟ يا جماعة انتوا سامعيني؟
يا شباب السلام عليكم يا شباب، انتوا سامعيني؟ انا بقول لو في حد عنده سؤال يتفضل. الكل سكت مرة واحدة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. لو في حد اتصل و طيب خلاص، يعني لو في حد عنده سؤال يا جماعة الخير اتفضل. لو حديث الذئب الذي كان فيه لو حديث الذئب الذي كان فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه يهودي وأخبره أن الذئب أراد أن يأكل شاتا فاختطفها منه يعني أو أخرجها من فمه، فأقع الذئب على ذنبه يعني قعد على ذيله، ثم قال إيه؟ قال يا يهودي أتعمد إلى رزق رزقنيه الله ثم تأخذه مني؟ فعندئذ قال له إيه؟ قال عجبا من ذئب يتكلم، ماشي. فلما قال ذلك ها قال بل العجب رسول يخبركم بأمركم، لو النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك كان ما كان من أمر الله أن هذا اليهودي أسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا حديث صحيح في باب المعجزات. السلام عليكم. هي لو بتتصل. السلام عليكم يا سيدي، بتكلمني على الواتساب. السلام عليكم. الفارق ما بين السرية والغزوة حبيبي أنه السرية لم يحضرها النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه سيرها، لكن الغزوة حضرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا مش عارف الموضوع ده يا أستاذ محمد والله. طب مش عارف اللي بيتصل على الواتساب هو سمعني وأنا مش سامعه. طيب في حد يا أخوان عنده أي أسئلة تاني؟ في حد عنده أي أسئلة تانية؟ الله يبارك في حضراتكم. عزك الله حبيبي، عزك الله. طيب واضح كده إنه مفيش أسئلة، بس يا ريت اللي ما عملش لايك يا جماعة الخير يعمل لنا لايك، اللي ما عملش لايك يعمل لنا لايك بعد إذن حضراتكم. اللايكات فين يا جماعة الخير؟ طيب وإياكم. طيب نلقاكم على خير إن شاء الله رب العالمين يوم السبت بإذن الله، ربما تنزل الخطبة غدا أو بعد غد، الله المستعان. لا تنسوا إخوانكم في سوريا، لا تنسوهم من الدعاء، لا تنسوهم من الإغاثة بالمال. الإغاثة بالمال، جمعية الشيخ عثمان الخميس هي من الجمعيات التي يعني توصل الأموال، وهي جمعية مضمونة إن شاء الله. وكما قلت لكم في أخ اسمه عادل العازمي موجود على تويتر، ممكن هذا الأخ يعني يتوصل للناس هناك في الشمال السوري، وربنا كريم. كان عمره 63، صحة زلزال أمريكا. لا لا لا، بص يا أستاذ فقير، أنا طبعا في فيديو نزلته بالكلام ده، آخر فيديو مسجل نزلته كان بالكلام ده. الزلزال عشان يحصل الأول تعمل لايك، اعملوا لايك يا جماعة الخير، اللي ما عملش لايك يعمل لايك بعد إذن حضراتكم. الزلزال عشان يحصل لازم توصل إلى آخر طبقات الأرض تحت. آخر طبقة أنت وصلت لها كانت هي حوالي 10 متر، من 10 متر تحت ما تقدرش توصل. خلاص يا سيدي توصل 20-30 متر، لكن الطبقة الأرضية الأخيرة اللي هي أقصى طبقات الأرض لا يستطيع أحد الوصول إليها بحال، مش ممكن. فحتة أن أمريكا عملت ده أمر مضحك، لأن من عنده أدنى علم بالجيولوجيا يعني في المرحلة الإعدادية يدرك تماما ويعلم تمام العلم أن ده أمر غير ممكن للبشر. ده حاجة. الحاجة التانية، أنت ليه عايز تصور لي أن أمريكا اللي بتعمل كل حاجة؟ أمريكا مش إله يا عم، أمريكا مش إله يا سيدي، أمريكا مش رب، أمريكا مش ملكة الكون. هذا الكون له رب يحكمه وله رب يدبر أمره. ما حدش بقى يقعد يتكلم في المسألة دي كتير، مش بتكلم على حضرتك، أنا بتكلم على يوتيوبرز وناس تروح تقول لك أصلا مش عارف كندي كان عايز يعمل موضوع المناخ والسيطرة ومشروع هرب ومش عارف السنين دي السنين مش السنين ده هي السنان وكلام شيعة، وواحد يقول وهكذا نرى أن كلام نوستردموس وكلام التوراة والإنجيل والقرآن وكلام. سويتم يا فجرة ما بين نبوءات نوستردموس والتوراة المحرفة والإنجيل المحرف، سويتم بين هذا وبين القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه ولا من خلفه. إيه ده؟ وتلاقي في ناس عمالة الموضوع بالنسبة لها إيه؟ آه صح، ويلا ونكتب اللهم اللهم مصر، اللهم قيها شر الزلازل يا رب، اللهم قي مصر، ومرعوب، ويمكن بيعملها على نفسه وهو نايم. هذا الكون له رب، هذا الكون له إله هو اللي بيدبر كل شيء. في تاني حد كان قال سؤال تاني بحاول أشوف. طب أخوانا الله يكرمكم، أشوفكم يوم السبت إن شاء الله، لأن أنا مرتبط بموعد ماشي وما أقدرش أتأخر أكتر من كده يعني. فربنا يرضى عنا وعنكم، جزاكم الله خيرا. اللهم كل إخواننا في سوريا، اللهم أغثهم وأعنهم، اللهم أغثهم وأعنهم، اللهم أغثهم وأعنهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم داوي جريحهم ومصابهم، اللهم أمنهم من خوف، اللهم أطعمهم من جوع، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وكد لهم ولا تكد بهم يا رب العالمين، اللهم أمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.